بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال جل وعلا: تجري بأعيننا. وقال عز وجل في ذكر موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مستور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول رحمه الله رحمة واسعة: باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا. وذكر هذه الآيات من كتاب الله عز وجل التي جاء فيها ذكر العين، ثم أشار إلى المنهج الحق والأصل العظيم في أصول أهل السنة والجماعة، وهو عدم التفريق بين ما جاء في الكتاب والسنة ضرورة لا شك. والضرورة هنا ضرورة شرعية وضرورة عقلية، ولكن أهل التشغيل كما هو شأنهم شغبوا في هذه كما شغبوا في غيرها من المسائل والأصول. لذلك يقول رحمه الله وبين، مثل ما قلت المسألة لا شك واضحة جلية، لا بد من الجمع هنا بين ما جاء في الكتاب، في كتاب ربنا عز وجل، وبين ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالكتاب يعني كتاب الله تبارك وتعالى جاء فيها ذكر العين بلفظ الإفراد، ولا شك أهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين، وهذه التثنية جاءت الإشارة إليها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيبين في أحاديث كثيرة. ومن هنا أقول ضرورة الاتفاق والجمع بين ما جاء في الكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما. لذلك ذكر رحمه الله أن الله عز وجل قد جعل نبيه مبينا، وجعل مما أوحى إلى نبيه وحيا فيه البيان للوحي العظيم. فقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وأهل السنة والجماعة قاطبة يفسرون الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى بالسنة، فالمراد بالذكر هو الوحي الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما نزل إليهم. نزل إليهم الوحي القرآن، فالسنة مبينة للقرآن بلفظ القرآن ونصه: أنزلنا إليك الذكرى، السنة لتبين للناس ما نزل إليهم في القرآن. لذلك لفظ الإفراد في هذه الصفة العظيمة جاء ذكرها في القرآن. هذا باب. والباب الآخر الذي حمل المصنف رحمه الله إلى ذكر هذه القاعدة الجليلة ومن ثم التركيز العظيم على الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضاً هناك علة أخرى، وهو قول كثير من علماء السلف رحمهم الله أن هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله في أول الباب واصنع الفلك بأعيننا، وهذه طبعاً لفظ الجمع راح نبينها إن شاء الله، تجري بأعيننا لفظة جمع. ثم قال أيضاً عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لفظ الإفراد. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كثير من علماء السلف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه النصوص وإن كان ذكر فيها ذكر العين صفة لله عز وجل، إلا أن هذه ليست من نصوص الصفات. وأظن شرحناها في درس سابق ونجملها، هذه ليست من نصوص الصفات، يعني لو لم يرد في الكتاب والسنة، واعتبار عدم التفريق مسألة غاية الأهمية، لو لم يرد في الكتاب والسنة ذكر أو نص يدل على صفة العين، فإن إثبات صفة العين لله عز وجل لا تؤخذ من هذه الآيات. هذا عند طائفة كبيرة من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة. أظن شرحنا في درس سابق، لأن المذهب وهذا كلا القولين وكلا المذهبين من مذاهب أهل السنة والجماعة، بعضهم ينظر إلى هذه النصوص ويعتبر الألفاظ بذاتها، وهؤلاء يثبتونها صفة لله عز وجل. والجمهور والكثير منهم ينظر إلى هذه النصوص من حيث السياق ومن حيث الجملة مكتملة، ولا يقطع الألفاظ من حيث آحادها وينظر إليها باعتبار آحادها، ولكن النظر عندهم في هذه الألفاظ باعتبار النص جملة كاملة. وهؤلاء يقولون أن هذه ليست من نصوص الصفات. إذا الصفة ثبتت، لكن إذا ثبتت الصفة بنص آخر يستشهدون بها، لأنها ليست باب تقرير وإنما باب زيادة تأكيد وتوضيح لما ثبت في نص آخر في باب إثبات الصفة لله تبارك وتعالى. وهذا هو الأصل. لذلك رحمه الله ذكر النصوص ثم علق بهذا التعليق كما ذكرت لعلتين عظيمتين: الأولى عدم التفريق، وأن السنة بيان للقرآن بيان. والعلة الثانية هو الإشارة إلى الاختلاف بين أهل السنة والجماعة إن كانت هذه من نصوص الصفات أو ليست من نصوص الصفات. فعلى كلا القولين هذه تعتبر عند الفريقين، لأن الصفة قد ثبتت في نصوص أخرى، ولله الحمد لله. أرجو أن نضبط هذا الباب، لأنه نحتاجه في كثيرا من صفات الله تبارك وتعالى أو من نصوص الصفات التي اختلف فيها العلماء هل هي نص في باب الصفات أم ليست نصا. ونحن نعرف كلمة نص يعني في دلالتها والاستدلال بها المدلول أعظم من حيث القوة في الاستدلال مما يقال أنه ظاهر في كلام. هذه النصوص ظاهرها إثبات الصفة وليست نصا. مثل تعرف الكلمة يعني كلمة ظاهر شيء، وكلمة نص أقوى منها في الاستدلال وفي تقرير مسائل الاعتقاد. طيب هذه النصوص ما هي؟ هذه النصوص واضحة جدا عند التدبر يعني ننظر إلى ما ذكره ربنا تبارك وتعالى من ذكر العين له عز وجل وأضافها إلى نفسه. طبعاً العين هنا سواء ما جاء بلفظ الجمع أو ما جاء بلفظ الإفراد، يعني لفظ الإفراد ولفظ الجمع كلاهما جاء في القرآن ومضافة إلى الرحمة بأعيننا، إضافة إليه عز وجل بأعيننا على عيني عين الله عز وجل، وكذلك فإنك بأعيننا كلها مضافة إلى ربنا تبارك وتعالى، فالإضافة إليه في جميع هذه النصوص التي جاء فيها ذكر العين، وأقول مضافة إلى ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ولكن إذا نظرنا إلى السياق في قصة نوح أولا، ثم في قصة موسى، ثم في ذكر نبينا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يرى الناظر في قصة نوح كما قال عز وجل قبل هذه الآيات، يقول كذبت قبلهم قوم نوح، والسياق واضح، انظر إلى السياق وتدبر يا عبد الله. وأذكر هنا شيخنا الشيخ حماد عليه رحمة الله قال جيبوا المصحف، ثم فتحنا المصاحف وحبذا لو نطبقها ونتدبر الآيات من خلال المصحف أنا وإياكم. يقول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. إذا الله عز وجل يذكر ما كان بين نوح وبين وبين قومه، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدوج. الحكاية كلها والموضع موضع هذه العناية العظيمة من ربنا تبارك وتعالى بذكر أنبيائه الثلاث، أقول ما قد جرى بين نوح بين الأنبياء الثلاث وبين الأمم والأقوام. وقالوا مجنون، أي وصفوا نوحا بأنه مجنون عليه الصلاة والسلام، فدعا ربه. وإحنا نعرف أنه ما دعا، واستحضر أن نوحا عليه الصلاة والسلام صبر على أذى قومه كم؟ 950 عاما، يدعوهم في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهر وفي الإعلام في المنتديات في كل مكان، في التجمعات في أحادهم في أفرادهم في جماعاتهم كلها. ولكن بعد أن أبلغه الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا عليه فدعا ربه. شوف العبارة، أني مغلوب فانتصر. نبي رسول من أولي العزم من خاصة خلق الله تبارك وتعالى يقول إني إيش؟ مغلوب. إعلان الغلبة والهزيمة، فانتصر. يريد من ربنا عز وجل أن ينتصر له كما وعد. يقول الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فالمقام واضح جدا كما ذكر أهل العلم، مقام انتصار الله تبارك وتعالى ودفاعه عن عبده ورسوله، هذا السياق. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وفي آية أخرى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي من الأذى والعنت الإيذاء لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الآية وايضا اخبره قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فالسياق واضح جدا ان الله عز وجل في هذا الموضع يعني بين عنايته سبحانه وتعالى ورحمته ونصره وتأييده ودفاعه عن عبده ورسوله. واللفظة هذه معروفة عند العرب تجري لأعيننا، وكذلك يعني قول الله تبارك واصنع الفلك بأعيننا. نوح على الأرض وربنا عز وجل فوق العرش، فالرعاية معنية والعناية معنية والحفظ معني والنصرة معنية والتأييد معني في هذه السياقات وهذه المواضع التي ذكرها ربنا عز وجل. ثم انظر إلى ما ذكره الله عز وجل في ذكر موسى. يقول الله عز وجل عندما بدأ الخطاب وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاء الأمر من الله عز وجل بعد الوحي أن يذهب إلى طبعا موسى عنده قصة مع فرعون، وقد فر من فرعون وقومه قبل ذلك، ثم جاءته الدعوة وجاءه الأمر بأن يذهب إلى فرعون. ففورا ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم ذكره الله عز وجل بنعمته عليه، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لي وألقيت عليك محبة مني. ليه؟ لأن الطاغية كان يقتل الأبناء الذكور ويستحي الإناث، لأنه رأى في المنام أن زوال ملكه قد دنا، فأوصى أو المنجمون والكهان والسحرة أوصوه ونصحوه بهذه النصيحة فطبقها على قوم أو على بني إسرائيل. وألقيت عليك محبة مني ولتصنعها، يعني لا تخف ولا تلتفت إلى شيء من إيذائه وطغيانه، فإنك تصنع على عين فلن يصل إليك لكيده ومكره وفعله. وأما ما جاء في نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سورة الطور، نقرأ ما دام أن قرأنا هذه الآيات نقرأ ما جعله الله عز وجل في نبينا عليه الصلاة والسلام ونتدبر يعني هذه الآيات العظيمات في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. تقرأ يا شيخ. اقرأ من الشاهد، اقرأ من الشاهد في الموضوع، وهو قول الله تبارك وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. فذكر. اقرأ ولا اقرأ؟ طيب اقرأ. يقول الله عز وجل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن. ايش ايش يعني ايش المناسبة؟ أي يا محمد استمر في التذكير ولا تلتفت لما يقولون ولما يصفونك، فلست بكاهن كما يقولون ولست بمجنون كما يقولون. أم يقولون، وبدأ الله عز وجل وذكر كثيرا من الأمور التي كان يعني كانت قريش تضايق بها من نبينا عليه الصلاة والسلام. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أبدا لا تلتفت، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله كلام بشر بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. كل هذه الأمور أوذي فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أذى عظيم. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه كلها وجوه تحدي ووجوه إيذاء في الأقوال والأفعال والتصرفات من القوم لمن؟ لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك. إن كانوا يقولون كل هذا عندهم والرفادة عندهم والوفادة عندهم والنبوة فيهم، ماذا بقي لقريش؟ أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي كل هذه أمور يعني يخفف الله عز وجل بها عمن؟ عن نبينا، لأن كل هذه الأمور تعنت القوم بها وواجهوا بها من؟ محمداً عليه الصلاة والسلام، على الرغم من قلة ناصرين وقلة الذين آمنوا به وضعف حالهم أيضاً. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيداً. لا شك كادوا بنبينا كيداً عظيماً ومكراً عظيماً. فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم. كل هذه الصور من صور العنف والعذاب والتعذيب، ثم يخاطبه الله عز وجل بقوله فذرهم اتركهم يا محمد لا تلتفت إليهم ولا تتأثر بما يقولون ولا بمكرهم ولا بكيدهم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وهذا متى؟ يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وين؟ الدنيا. وهنا الله عز وجل يبين أنه سيعاقب أولئك العتاة الذين آذوا صفيه وخليله وحبيبه. لا شك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين. لا، هذه كلها وعود من الله تبارك وتعالى. وإن للذين ظلموا يا محمد يعني حتى مو بس العذاب اللي في الآخر، لا سوف ترى عذابهم بأمي. هذا كله تطمين لمن؟ لقلب نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يصبر وحتى يتحمل ذاك الأذى الذي كان من القوم، وخاصة الأذى أعظم كما إذا وظلم ذوي القربى أشد مرارة. أقرباء أرحام مشفق عليهم محب للخير لهم كذا ناصح كذا، وكل ذلك وهم يؤذونه أذى عظيما وممن من أرحامه وأقاربه. وإن للأيس يريك فيهم ظلم عذابا تراه بأم عينيك في الدنيا قبل الآخرة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر، هذه النهي هذا كله. ثم إيش إذا ما دام هكذا؟ إذا نصبر يا محمد واستمر في التذكير والدعوة واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك وسبح لحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه وإدبار النجوم. فهذه المواضع مواضع العناية العظيمة من ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو لأهل صحوته وخاصته عليهم الصلاة والسلام، لأنه سنة الله عز وجل في خلقه أن الأنبياء والدعاء والناصحون أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن. الشاهد المكر والكيد والإيذاء. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موسى رحم الله أخي موسى كم أوذي. هذا النبي محمد أخذته العاطفة نحو أخيه موسى الذي أوذي، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. موسى أوذي، نوح أوذي، محمد صلى الله عليه وسلم أوذي. لذلك يقولون السياق ما هو سياق ذكر صفات، وإنما عناية عظيمة. وأشد العناية عند العرب عندما تقول تؤمر فتقول إيش؟ من عيني، أو تقول على عيني، أو تقولها، فالرعاية تكون أعظم، والسمع والطاعة والاستجابة تكون أعظم إن ذكر معها من؟ لأن أغلى شيء عند الإنسان إيش؟ عند الإنسان العين. فعندما تجعل هذه العناية وهذه الرعاية بمنزلة العين العظيمة الغالية، فالرعاية معناها في أعلى مراتبها، تقول على راسي، تقول على عيني، تقول. هذه أساليب عند العرب لا شك معلومة. فمراد الله تبارك وتعالى في ذكر هذه المواضع التي أوذي فيها هؤلاء العظماء أن الله عز وجل يستصبرهم ويحثهم على ذلك، وأن يستمروا، ويؤكد وعده لهم بالنصر والتأييد والتمكين منه تبارك وتعالى. فالمعاني بهذا المعنى واضحة ظاهرة جلية في المواضع الثلاث. فليس المراد فيها ذكر صفات الله تبارك وتعالى بقدر ما يراد فيها بيان عظيم عناية الله ورعاية الله وحماية الله تبارك وتعالى وتأييده ونصره للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس هذا يا عبد الله تأويلا إياه. طبعا يجون يقول ها شفتم، إذن المسألة التأويل ضلالة. هذا ليس من التأويل، لأن التأويل ما هو؟ التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة، والقرينة هنا موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. لذلك نص عليها كثير من ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست من نصوص الصفات، وإن جاء فيها ذكر صفة لله تبارك وتعالى فليس المراد إثبات وتقرير الصفة بقدر ما هو المراد من إثبات عناية الله أمام المكر والكيد من الأقوام في تعذيب الأنبياء. وليس هذا تأويلا كما يزعمون. فالباء وكذلك الفاء حرف الجر فيه، والباء أوضح منها أنها للمصاحبة. الأصل في الباء في لغة العرب أنها للمصاحبة، يعني شيء يصاحب شيئا آخر، أي أن هناك أمرا يقترن ويصاحب ما ذكر في السياق من حيث المعنى العام، وليس معناها إقرار أو تفرد هذه الألفاظ من حيث معناها أو من حيث لفظها. لذلك المراد أي بمرأة من الله وعناية من الله وتحت حفظ الله تبارك وتعالى، فهو يرى وهو يسمع وهو يدرك كيد ومكر الأعداء، ولن يترك هؤلاء الأنبياء أن يصل إليه الكفار بمكرهم. أي أنك يا أيها النبي لا تنفك عن رعاية الله، بل أنت محاط بعنايتنا ورعايتنا وحفظنا، فلن ينالوك ولن يصلوا إلى إيذائك مهما مكروا ومهما كانوا. ومثل ما قلت الباء الأصل فيها في لغة العرب أنها للمصاحبة، والمصاحبة ما تكون إلا بين أمرين، فذكرت العين لشدة يعني مصاحبة الأمر وشدة التأكيد والتركيز والتذكير بعناية الله ورعاية الله تبارك وتعالى، وهذا معروف في لغة العرب. بل وما زال حتى في اللغة العربية وعند العوام وغير تستعمل هذه اللفظة، ويراد بها عناية أعظم أو سمع أكثر أو استجابة أكثر. ولم يقل أحد من العرب قاطبة في هذه النصوص أو في مثل هذا السياق أن السفينة واصنع الفلك بأعيننا، يعني اصنعها داخل جفن العين، أبدا. نوح في الأرض وربنا عز وجل فوق العرش. ما يفهم أحد من العرب أنه يا نوح تعال حتى تصنع السفينة في جفني عين الله، هذا الظاهر من النص هذا، ولا يقول به أحد منه، والله لا من العرب ولا من ولا من العجم أيضا أبدا. وكذلك في موسى أنه كان ينمو ويتربى في جفن عين الله تبارك وتعالى أو في داخل عين الله تبارك وتعالى. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم المنظور إليه لم يحل في عين الله ولا في جفن عين الله تبارك وتعالى، ولم يفهم العرب من هذا إلا الرعاية والعناية والحفظ والنصرة من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ولا تكون ولا يفهم منها أنها تقع عن طريق العين. ما حد العناية والرعاية تكون من العين، الرعاية والعناية تكون بوسائل وأمور كثيرة جدا، ولكن العين تنكر تصاحب هذه الرعاية لأنها تكون أي، بمعنى أنه لا ينام لا يغفل عنك لا في الليل ولا في النهار، بل المسألة كلها تحت مراقبة الله عز وجل وتحت مرأة منه تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك نقول هذه النصوص نعم يستأنس بها في ذكر صفة الله تبارك وتعالى ولا شك، ولكن التقرير في باب إثبات الصفة قد جاءت بها النصوص الكثيرة من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم هذا يعضل ما جاء في كتاب الله عز وجل، فلا يذكر إلا لمن له عين، ولا تذكر هذه الرعاية بأنها محوطة بالعين أو أنها مصاحبة بالعين إلا لمن له عين يراقب وعين يعني ترى وتراقب عن كثب، ومن ثم تحفظ وترعى وتعتني بالمراد العناية به والحفظ له. لذلك يقول فواجب على كل مؤمن لا شك، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونقول أنها صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. لكن الإشكال الذي يريده كثير من المشاغبين وهم ما أكثرهم قبحهم الله وقبح مذاهبهم وإشكالاتهم، يقولون أنه جاء في القرآن بلفظ الإفراد وجاء في القرآن بلفظ الجمع، وأنتم إيش تقولون؟ نقول نعم نحن نثبت لله عز وجل نثبت لفظ الجمع نثبت لفظ الإفراد، وهذه كلها معروفة عند العرب وأساليب معلومة عند العرب، ولكن الذي نثبته لربنا عز وجل نثبت أن لربنا عز وجل عين، نثبت أن له عينين حقيقتين ذاتيتين من صفاته عز وجل. لا. يقول لك منين جبت لفظ التثنية؟ نقول له من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن قوم لا نفرق بين القرآن وبين السنة، بل السنة هي البيان لما جاء ذكره مجملا في القرآن، فجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك وين جاء؟ نعم الأحاديث كلها سيذكرها وسوف نقرأ هذه الأحاديث حديثا حديثا إن شاء الله. فالشاهد جاء في حديث رسول الله ما فيه الإشارة إلى إثبات العينين وجوباً وجوباً، طبعاً نصاً عقلاً لا، إحنا ما نقرر بهذه المسائل عن طريق العقل، وإنما التقرير عن طريق التوقيف كما ذكرنا. الشاهد والمراد من الأحاديث التي ذكرها وأشار إليها رحمه الله كما سنعرف أعظمها وأكثرها أحاديث الدجال، أحاديث الدجال، وهذه لا شك يعني واضحة جلية من خلال هذه الأحاديث لمن تأمل وتدبر، لكن على أصول أهل السنة والجماعة. أما إذا تدبرت عن طريق العقل ونظرت عن طريق العقل فأنت وعقلك شوف عقلك وين يوديك وإلى أين ينتهي بك. أما من كان ينظر يعني على أصول أهل السنة فالتأمل لا شك سيقوده إلى إثبات العينين لله عز وجل، لأن لفظ العور عند العرب تعني العيب في الخلقة، ومن لطائف يعني استعمالات العرب لهذه الكلمة أنها تعم العيب في الخلقة في أي عضو من الأعضاء، يعني لا تخص العين، هي أظهر وآكل وأكثر وأشهر إذا كان العيب في العين، ولكن يقال في أي عيب في الجسد والجسم من حيث الخلقة، فيقال ها فلان أعور اليد، فلان أعور الرجل، فلان أعور الإذن، فلان أعور الأنف، فلان، الإشارة إلى العين في الخلقة. ولكن هذا نعم موجود عند العرب، لكن الأشهر والأكثر والاختصاص الأعظم عند الإطلاق إذا ما حدد هناك يقولون أعور إيش؟ الأذن، أعور الأنف، أعور اليد، ولكن إذا أطلقت فتنصرف فورا إلى العين الخلقي في العين. وكلمة العور يعني عند العرب كما بين كثير من العلماء واضح جدا أن العور يكون إما بذهاب النور، يعني قد تكون العين سليم 100% من حيث تشوفها، يعني تقول العين ما فيه شيء، ولكن هو ايش؟ لا هذا ايضا عين خلقي، لان المراد من هذه الاله ان ترى، فاذا عطلت عن قصدها صار عيبا في الخلقه مع بقائها على ايش؟ على صورتها. وقد تكون لا بذهاب يعني شيء منها، اما البياض واما السواد واما الخروج واما البروز واما الدخول والغرار واما الجحور. العيوب كثيره جدا في العين، كل ذلك يسمى عورا في لغه العرب، اما ان يفقدها بالموت تخرج في عين، ايضا يقال اعور، ان يكون عيبه في احد العينين او في عين عور، وفي العين الاخر قد تكون عور لكن من نوع اخر ايضا. فالشاهد فاهل الحق يؤمنون بهذا الواجب، وهو الواجب كما بينه رحمه الله بان الله عز وجل يبصر وان له عينان تبارك وتعالى تليقان به، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كل ذلك منزه عن كل عيب وعن كل نقص، بل له الكمال والجلال المطلق في جميع اسمائه وصفاته. وهذا الامر لا شك اثبته العلماء وبينوا فيه ونصوا عليه وذكروا اقوال يعني من سبقهم من الصحابه والتابعين وغيرهم، نقل كثيرا من هذه الاقوال عثمان بن سعيد رحمه الله دارمي، وكذلك ابن خزيمه في هذا الكتاب العظيم، وكذلك ذكره ابو الحسن الاشعري وحكى الاجماع. ابو الحسن الاشعري زاد على النقول التي ذكرها وانه تتبع الاقوال، ولعلي ذكرت لكم في مره سابقه اشاره من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان ابا الحسن الاشعري اذا قال وذكر قولا ثم وصفه بانه اجماع فعض عليه بالنواجذ، اذا ذكر قولا وقال انه من قول المعتزله عض عليه بالنواجذ، او قال هذا قول الجهميه او المرجئه، اثبت يعني من اثبت اهل العلم، وهذه الشهاده ممن؟ من شيخ الاسلام ابن تيميه. كثير من العلماء يتساهلون في الاجماع، يتساهلون في النقل، يتساهلون في يعني اوصاف المذاهب الاخرى. ابو الحسن رحمه الله مشهور جدا وخاصه كتابه المقالات وغيرها، انه اذا نسب قولا لاحد فانه كذلك. هذه بشهاده من؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فالشاهد ابو الحسن الاشعري نقل الاجماع عن سلف الأمة إلى زمانه، وأقره على ذلك الإجماع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في النقل عنهم رحمهم الله جميعا ورضي الله تعالى عنهم. الشاهد يبقى عندنا مشكلة، وهي مشكلة الإفراد والتثنية، لأنه كثير من هؤلاء المشاغبين يقول لك أنتم تثبتون لله العينين؟ يقول نعم. يقول لك طيب أنتم مو تقولون ناس أهل التوقيف؟ يقول نعم. مو كل شيء جاء في الكتاب مثبتا تثبتونه؟ نقول نعم. كل شيء جاء في الكتاب منفي تنفونه؟ نقول نعم. كل شيء جاء في السنه يجيب لك المقدمات هذا وانت كله تقول له ايش؟ نقول نعم. طيب اذا ثبت في الكتاب ان لله الاعلى، وثبت لله عز وجل انه له عين، اذا يلزمكم اثبات العين وإثبات العينين وإثبات الأعين الكثيرة، لأنه كلها ألفاظ وردت. وانتبه لا يغلبوك يا عبد الله. ومثل ما قلت المشارفون خاص في هذه الأيام يا شيخ. حتى جابت الناس عندنا في كلية الشيخ، يدرس في الكلية ويشرف على الطلاب والطالبات في هذه المسائل. فأقول فورا قل له من العجمة أتي، احفظوا هذه الكلمة لأنها يعني طارت حكمة كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله. أبو عمرو بن العلاء إمام من أئمة، يعني إمام سني وإمام حجة في اللغة. جاءه عمرو بن عبيد الخبيث شيخ المعتزلة، كبير المعتزلة، يبي لأنه صديق قديم له، يعني عاشوا سوا وتربوا سوا وطلبوا العلم سوا. ثم ذاك اختص في الكلام والعقليات، وذاك اختص في اللغة وتبحر في اللغة حتى صار إماما حجة. إذا قال كلمة أبو عمرو بن العلاء يحتج به في اللغة رحمة الله عليه. وكان مع الرغم من ذلك على السنة، مثل ما يقول العلماء يعني قليل جدا من الذين بلغوا مبلغا عظيما في اللغة وبقوا على السنة. سبحان الله، اللغة تخلي الواحد يعني يستخف، لكن إذا غلا كثيرا جدا. منهم الأصمعي، منهم الخليل بن أحمد، منهم ابن قتيبة، منهم أبو عمرو بن العلاء. هؤلاء الأربعة بإجماع علماء السلف أنهم على السنة وعلى الجد. ها حفظتهم؟ خليل؟ ها ابن قتيبة، بل هذا يسمونه لسان أهل السنة. ابن قتيبة يلقب بلسان أهل السنة، لأنه يا شيخ شنع على أهل البدع الذين يشاهدون في أبواب اللغة تشنيعا عظيما، ما ترك فيهم لا الأخضر ولا اليابس. أبو عمرو بن العلاء، خليل بن أحمد الأصمعي رحمهم الله، وابن قتيبة، راح أربعة. وغيرهم لا، يعني يخبص ويطقطق منها، وأحيانا تجد تم هؤلاء الأربعة يعني أجمع علماء أهل السنة على أنهم ما قالوا بقول مخالف لعقيدة أهل السنة في إيش؟ في التفريعات اللغوية والصور البلاغية والكنايات وغيرها. الشاهد أبو عمرو يعني التقى بعمرو بن عبيد، فجاءه عمرو بن عبيد طبعا لأنه يريد يأخذ منه شهادة ولو كلمة واحدة، لأن الشهادة من أبو عمرو بن العلاء إذا فعل أيد عمرو بن عبيد فيما سيقوله له، هذه أعظم شهادة راح يفتخر بها وراح يعلنها على الملأ. هذا أبو عمرو بن العلاء إيش وافقه. فجاءه عمرو بن عبيد قال يا أبا فلان، قال أليس خلف الوعد عيبا عند العرب؟ قال بلى بلى، العرب كلها قاطبة تعيب من وعد ثم أخلف. قال جبني شيئا من ذلك، يعني عطني بعض الأدلة طبعا في اللغة، ولما يقولون في اللغة يعني عند العرب الأولين. فذكر له كثيرا من الشواهد اللغوية التي عاب فيها العرب الأوائل من وعد ثم أخلف. لكن شوفوا المصيبة احنا اليوم كم نعد ثم من الصغير إلى الكل صار ايش؟ يعد ثم يعد حتى يصل وينال مراده، ثم إذا وصل أخلف وعده. لا، والمصيبة إذا أخلفنا الوعد إيش نعمل؟ نبرر لأنفسنا، ما نتقي الله ونذكر أنه هذا عيب. لا، على طول نطلع إيش الأسلحة الكثيرة جدا في تبرير ذلك العيب الذي وقعنا فيه. والعرب تذم إخلاف الوعد ذما مطلقا. الشاهد ثم يعني تلاطف معه كثيرا، ثم قال يا أبا أليس إخلاف الوعيد كإخلاف الوعد؟ ما دام كل الأدلة عندك، طيب وإخلاف الوعيد؟ يعني لو واحد
توعد، توعد يعني هددك بشيء، توعدك بشيء، لأنه الوعد في الحسن والوعيد في السوء والشر. فقال له ويحك، رحمه الله رحمة واسعة، يقر ومن توفيق الله عز وجل. قال ويحك يعني ذكرتك أمه، والرأي مجنون. الوعد والوعيد يريد أن الوعد والوعيد بابه واحد، ما دام هذا إخلاف وذنب إذا الآخر هو أي شيء. إلى الآن ما جاء عند النتيجة، قبل أن يصل إلى النتيجة راح أبو عمرو بن العلا وإيش؟ مسكوا من هنا يا شيخ. قال ويحك، لم يكن في العرب طب ذم لإخلاف الوعي، على العكس تماما، بل تعد العرب إخلاف الوعيد مدحا وكمالا. لأنك توعدت وبعدين المسكين وقع في الخطأ فصار يستحق الوعيد، تيجي تقول له لا سامحني يا شيخ، لا ألطف هذا شيء، هذا مثل إخلاف الوعد اللي أنت وعدته لا عقلا. والله أقول لا عند العرب ولا عند العجم، اللي وعدته تنطر، وعدته بمئة دينار ولا بخمسين، حاسب حسابه يعطيني الخمسين أبشري عشرة كذا، حسب ما رتب أمورك كلها، بعدين قلت له روح يا شيخ. هذا مثل إذا كنت أنت يعني توعدته بشيء ثم استحق الوعيد ثم عفوت عنه، هل بمنزلة واحدة؟ ما، لكن يريد أن يؤصل أصلا خبيثا، وهو أن الله عز وجل واجب عليه كما يجب عليه يعني تحقيق الوعد، واجب عليه تحقيق الوعيد، لأن من دخل النار فإنه إيش؟ على الخزي، فلا يخرج من النار ألك. عقيدة بعيدة جدا، لكن من النقطة الثانية مسكه أبو عمرو بن العلاء وقال له من العجمة أدين، فمسك الكلمة هذا ابن القيم رحمه الله وصار يضرب بها المثل على كل هؤلاء. فهذا أيضا إن جاء قال والله أنتم ناس أهل توقيف، يقولوا نعم، إذا يجب عليكم أن تثبتوا العين المفردة لله، أن تثبتوا العينين لله عز وجل، وأن تثبتوا الأعين بلفظ الجمع لله، كل ورد فيه نقول له من العجمة أتيت، يعني المقتلة التي فيك والسوءة التي فيك سببها عدم ضبطك لكلام العرب والقرآن، إنما جاء بلسان عربي مبين. فروح ارجع إلى اللغة. لذلك نقول دائما ونوصي بتعلم اللغة. تعرفون وصية عمر؟ وصية عمر يقول تعلموا العربية فإنها، أنا بكررها عليكم حتى تملوا منها. نقول نحن جاء لفظ الإفراد وإحنا نثبت الألفاظ كما هي، لكن لا نقول أن لله عينا، ما يمكن، لأنه جاء لفظ الإفراد وجاء التثنية جاء ولفظ الجمع أيضا جاء. فلما نجي عند الاستعمالات العربية راح نشوف أن العرب قاطبة تستعمل لفظ الإفراد في الأوصاف والأعداد مطلقا، ويراد بهذا المفرد الجنس، ويراد بهذا المفرد العدد المنصوص عليه اللي هو الواحد، ويراد بهذا العدد الاثنين، ويراد بهذا العدد الجمع، هذا كله في لفظ المفرد. لذلك عند العرب، عند النحاة، وعند أهل القواعد في اللغة العربية، أن لفظ الإفراد ليست من نصوص الأعداد. هو عدد ولا مو عدد؟ هو عدد، لكنه ليس نصاً على العدد أبداً، لأنه قد يراد به الواحد وهذا يتطابق الذكر والعدد، وقد يراد به الاثنين، وقد يراد به ايش؟ الثلاثة والأربعة والعشرة والألف والمليون، واللفظ مفرد. العرب بس، لانه على من باب ايش؟ اطلاق اللفظ واراده الجنس. وهذا كثير جدا. اولا يرى الانسان، اي انسان، انا خلقناه الانسان واحد. هل المراد واحد؟ هل الايه تعني شخصا واحدا بعينه ولا جنس الكافر المعاند؟ والعصر ان الانسان واحد بس ولا جنس الانسان؟ جنس الانسان هذا معروف، لكن المشاهدون يسوي نفسه ما هو عارف، او يمكن تكون انت مو عارف تنطلي عليك ايش الشبهه التي يريد قبحه الله. ولتكن منكم ام، يعني امه واحده، لو امه واحده كانت انتهت الامه في زمن الصحابه وانتهت. لا، امم في زمان واحد او امه في كل زمان، ويعني تتنقل من زمان الى زمان. فالجمع هو المراد والجنس هو المراد، وهذا كثير جدا. هذا بالنسبه للفظ الافراد، فانتبه لا يغلبك. لفظ الجمع ايضا العرب تطلق صيغه الجمع، قد تريد فعلا الجمع، لكن قد تريد ايضا الواحد. يصير كثير جدا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من الذي فتح؟ إنا يعني من؟ ها؟ الله عز وجل. ليش قال إنا؟ ليه ما قال إني؟ تعظيم. العرب تطلق لفظ الجمع ولا تريد ايش؟ العدد والجماعة، وإنما تريد التعظيم والتفخيم والتكريم. وهذا كثير. هذا أنت يقول لك مثلا تبي تروح تتوظف عند الوزير، يقول لك طيب اكتب لنا خطاب وتعال. ايش تكتب؟ أنت الخطاب تكتبه حق الوزير. ها ايش تقول؟ ها؟ حفظه. ليش هذا واحد لماذا؟ ها؟ أتقدم إليكم بكتاب هذا راجيا منكم. ليش ما تقول راجيا منك؟ لا، إذا قرأها منك يقول هذا هو مو مؤدب ولا لا؟ فيا شيخ تستعمل هذه الصيغة، ويستعملها الصغير والكبير و... ها؟ التعظيم. التعظيم هذا كثير جدا. وأنزلنا إليك الآية، وأنزلنا، من الذي أنزل؟ والآيات، وأوحينا إليك روحا من أمرنا. النصوص كثيرة جدا، وهذه تقال. هذا المرسوم إذا طلع الأمير إيش يقول؟ ها؟ يقول نحن، ها؟ صباح أحمد أمير دولتكم. طيب ليش نحن؟ دائما كلمة نحن في مقدمة المراسيم كلها الأميرية والملكية. ليه؟ نحن ملك المملكة كذا، نحن أمير، لماذا؟ فلذلك نقول البهيمة من العجبة أوتيت. لفظ الإفراد ليس نصا في العدد، لفظ الجمع ليس نصا، لكن إذا جاءت التثنية، إذا جاءت صيغة المثنى بإجماع العرب قديما وحديثا أنها نص في العدد. ما يمكن أبدا، لا يقال في المثنى أنه يراد به التعظيم، ولا يقال أنه يراد به ايش؟ الجنس. أبداً لا يراد من لفظ المثنى إلا الاثنين، العدد. لذلك كل هذه الألفاظ الثلاثة اللي جاءت، اللفظة الوحيدة التي هي نص في العدد هي لفظ فهم النص اللي نفهم منه ايش؟ التثنية، لا الإفراد ولا الجمع. وهذا معلوم عند العربي يعني قاطبة. لذلك نثبت العينين كما اليدين، كما نثبت اليدين لله تبارك وتعالى، لا إله إلا مع أن أيضا نصوص اليد جاءت بالإفراد، ها، وجاءت بالتثنية، وجاءت بالجمع. لأنه طبعا راح يقول إذا جرك في العين راح يجرك أيضا وين؟ تثبت لله اليد الواحدة، وتثبت له اليدين، وتثبت له الأيدي.
نقول له لا، نفس القاعدة طبقها على ما طبقناها. فنقول هذه الألفاظ كلها لا لفظ الجمع يراد به، يعني العدد، وليس نصا في العدد أبدا بحال من الأحوال، ولا كذلك لفظ الإفراد يعتبر نصا في العدد. فنتنبه ونعرف هذه الأساليب عند العرب، وهذا هو المذهب. لذلك احذروا تشريف المشابهين وإلزاماته، الذي يلزمك أنك تثبت لله عز وجل العين والثنتين والجمع، وكذلك اليد والثنتين والجمع، فلا يلزمنا هذا، وإنما نجمع النصوص بهذا الكلام الذي هو معروف عند العرب. فأسماء الأعداد يعني التي هي نص في العدد، هذه فقط لفظة التثنية، ولا يقال فيها لا صيغة جنس ولا صيغة تعظيم وتفخيم للمذكور بحال من الأحوال. الشاهد نقرر يعني ما ذكره رحمه الله ونؤمن به إيمانا جازما، فنثبت لله العينين مع إثبات لفظ الإفراد على معناه عند العرب الجنس، ولفظ الجمع على معناه عند العرب وهو التعظيم والتفخيم لربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى نستعجل شوي، يقول إن الله ذكر رسولنا عليه الصلاة والسلام الآية العظيمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه لعلها يعني أول الإشكال، يقول لك شوف، إذا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أشار هكذا بالإبهام إلى يعني أذنه الشريفة وبالتي تليها بالسبابة على يعني على جهة عينه الشريفة عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا تشبيه، نقول لهم والله مرحبا بالتشبيه إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نؤمن إيمانا جازما أن رسول الله لا يريد والله لا تشبيها ولا تمثيلا. طيب هذه شبه، هذه لإثبات حقيقة السمع لله عز وجل، كما أن لك سمعا حقيقة على الحقيقة، مثل ما سمعك على الحقيقة، فسمع الله تبارك من هذه، نقول ما هو تشبيه، بل هذه ضربة لمن؟ لأهل التأويل والتعطيل الذين عطلوا صفة السمع وصفة البصر، أو الذين أثبتوا اللفظة وعطلوا حقيقتها وصاروا إلى مجازاتها. هذه ضربة لكل من عبث به عقله على مناهج أهل البدع والأهواء، فإما عطل وإما أثبت اللفظ وعطل الحقيقة، من معتزلة وجهمية الفريق الأول، ومن أشاعرة وماتريدية وصوفية وشيعة وغيرهم في المجموعة الثانية. هذا ولا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني بين ووضح تنزيه الباري تبارك وتعالى في غاية التنزيه عن كل ما يكون فيه تشبيه أو تمثيل، وهو الذي قرأ علينا قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه لا شك أيضا فيها إثبات أن سمع الله على الحقيقة وبصر الله عز وجل على الحقيقة. ثم يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وإصبعه التي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيتم يفعل ذلك. بعض الناس إلى الآن يسأل: هل يجوز لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله؟ نقول: والله إذا المقام مقام تأمن فيه أنهم لا يفهموا التشبيه والمشابهة